والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية، قال رحمه الله: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله.
على التأويل
قال: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل.
أهل التجهيل، لا.
نعم.
إيه نعم. اقرأ.
قال: فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات.
هذا ليس من أتباع السلف ولا من أهل السنة. إذا كانوا يعتقدون في الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد أنه لا يفهم المعاني، نعم.
قال: ولا جبريل يعرف معاني الآيات،
لا حول
ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قول في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله.
ليس الانتساب والادعاء يفيد ينتسب إلى السلف إلى أهل السنة، ليس مهما للانتساب، وإنما مهما للعمل. عملك إذا وافق أهل السنة والجماعة فأنت منهم وأنت من السلف، وإن خالف وإن انتسبت أسماء لا تضر ولا تؤثر، نعم.
قال: فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح،
نعم.
لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلم.
لا لا لا، فإن
قال
ظاهرها مراد، قف على هذا. فإن ظاهرها
فظاهرها مراد،
نعم.
قال: ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر. ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا وهذا، وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافق ظاهره فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن.
يعني الحقائق هي واقع كما هي في الدنيا، لكن المعاني تختلف. النكاح هو النكاح، والأكل هو الأكل، والشرب هو الشرب بحقائقه، لكن في الجنة غير الذي في الدنيا، هذا المقصود. نعم.
قال: كما قال تعالى عن يوسف أنه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: يعني هذا ما آلت إليه حقيقتها أن سجد له أبواه وسجد له إخوته. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جاء تأويلها يعني حقيقتها بعدما تولى الأمر ودخلوا عليه وسجدوا له، هذا تأويلها. وهكذا قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. تأويله ما يشاهده الناس يوم القيامة من الجزاء والحساب ونصب الميزان ونشر الصحف ثم دخول الجنة ودخول النار. هذا
وأما الوقف على قوله وما يعلمه إلا الله، يعني حقيقة الأمر وماهيته، وأما المعنى فمعروف لنا. وأما أهل العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فوقف صحيح. وما يعلم تأويله إلا الله يقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا، وهذا وقف جائز ومعناه معلوم، أن علم وحقائق تلك الأمور ما يعلمها إلا الله. وأما معانيها فخاطبنا بشيء نفهمه ونعرفه، وأما الماهية والحقيقة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ووقف جائز. نعم.
قال رحمه الله ابن باز قال: فالتأويل 3 أقسام. القسم الأول ما ذكره المؤلف من اصطلاح المتكلم، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن بذلك، وهذا أحدثه أهل الكلام، وليس هو التأويل المراد في شرع الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أحدثوه وجروا به الآيات والأحاديث إلى أهوائهم وإلى مرادتهم.
وجروا به الآيات والأحاديث
إلى أهوائهم وإلى مرادتهم. والقسم الثاني تفسير الكلام ما دل عليه السياق ودل عليه المعنى ودلت عليه الأدلة، سواء كان وافق ظاهره أو لم يوافق ظاهره من بعض الوجوه، لكنه دلت عليه الأدلة، فهذا هو تفسير الكلام. مثل ما قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، هو يعني تفسير الكلام.
يعني تفسير الكلام تجد في تفسير ابن جرير الطبري: القول في تأويل كذا وكذا، يعني الآية تجد على أجعلها عناوين. نعم.
قال: وهو تفسير الكلام بما يتبين من سياق الكلام.
نعم.
أو من مجموع الأدلة. قال: والتأويل الثالث الحقائق التي أخبر الله عنها، يعني ما يؤول إليه الكلام من الحقائق، وتأويل الرؤيا ما يقع منها في الخارج، وتأويل ما أخبر الله به يوم القيامة ما يقع يوم القيامة من الحساب والجزاء، وهكذا الجنة والنار وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. سؤال: السجود للغير فسجد له أبواه مشروع أم غير مشروع؟ أجاب سماحته: كان مشروعا في زمانهم من باب الإكرام والتحية، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد نسخ هذا. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن باز قال العلامة ابن تيمية رحمه
ومن
الله
هذا أيضا قول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض، وهو طلب الإمارة، وأما في شرعنا فطلب الإمارة ما ينبغي للمسلم أن يطلب الإمارة، فلا ينبغي لمسلم الآن إذا أتى وطلب الأمارة ويستدل بما طلبه يوسف يقول هذا في القرآن، قل بس هذا منصوب، أخبرنا الله سبحانه وتعالى بقصته وما آل إليه أمره وحقائقه، وأما شريعتنا فناسخة لكل الشرائع، فما دل عليه شرعنا وكان موافقا فالدليل دليل شرعنا، وأما ما خالف فالحق ما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الوحي الذي أتى به. نعم.
قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه، يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: وهكذا بقية الصفات الكيفية من التأويل الذي لا يعلمه الله وحده، الذي يعلمه الله وحده سبحانه وتعالى. أما تفسير الآيات التي فيها الصفات فمعلوم للراسخين في العلم، معلوم لأهل الإيمان بلغة العرب، فالسميع معلوم تأويله، وأنه سماع الأصوات، والبصر رؤية الأشياء.
يعني تأويله يعني معناه، السمع تأويله يعني معناه، أقصد معناه، معناه السمع، سمع الأصوات. والكلام هو الحروف التي التي يتركب منها ذلك الكلام الذي يدفع من الفم، هذا هو الكلام معروف، هذا هو تأويله، وأنا تفسيره وبيانه وتوضيحه. لكن الحقيقة يعلمها الله إذا نسبت إلى الله، إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، فهي تليق به. نعم.
قال: والإحاطة، قال: والعلم خبرته بالأشياء والإحاطة بها، والقدرة ضد العجز، هذه معلومة. وهكذا اليد والوجه والقدم، كل هذه صفات معلومة، لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. وصفات الله وأسماؤه معلومة المعاني،
معلومة المعاني الحقائق لا، معلومة المعاني وحقائقها لا، ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو جل وعلا. ولهذا قال مالك وربيعة وأم سلمة والسلف بعدهم: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب والسؤال عنه بدعة.
هذه قاعدة في كل، وقاعدة في كل الصفات أنها معلومة وكيفيتها مجهولة والسؤال عنها بدعة وضلال. نعم.
قال: سياق ما روي في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وهكذا يقال: السمع معلوم والبصر معلوم واليد معلومة والوجه معلوم والإيمان بها واجب والكيف مجهول. وهكذا بقية صفات: الضحك والرضا والغضب، الضحك والرضا والغضب، والغضب معروف ضد الرضا، ورضا معروف أنه ضد الغضب، ولكن لا يعلم كيفية رضاه، لا يعلم كيفية رضاه سبحانه وتعالى وكيفية غضبه إلا هو جل وعلا. لكن معروف ما ينتج عن الغضب من العقوبات والنقمات، وينتج عن الرضا من الرحمة والإحسان والإكرام إلى غير ذلك. السؤال عنه بدعة، عن الكيفية، لأن السلف ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، لأنه ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والصحابة سمعوا وأجابوا وآمنوا وصدقوا ولم يسألوا عن الكيفية،
ما سألوا عن الكيفية. ولهذا عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة، وقال الصحابي رضي الله عنه: أو يضحك الرب؟ ما سأل عن كيفية الضحك، قال: أو يضحك الرب؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. علم ذلك الصحابي الأثر المترتب على تلك الصفة، ما قال كيف يضحك، قال: لا نعدم خيرا من رب يضحك، لا نعدم خير من رب يضحك. عرف أثر الصفة، لأن الصفة إما أن تكون لازمة أو أن تكون متعدية، والمتعدية التي تصل للخلق للمخلوق، فيواصل المخلوق، يعني ضحك رضا الرب وضحكه يؤثر على العبد نفسه. فقال: لنعدم خيرا من ربنا يضحك، دل على أن المعاني معلومة، المعاني معلومة. ولهذا خاطبهم الله سبحانه وتعالى بلغة يفهمونها ويدركونها، فما قالوا كيف، ما كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم كيف، وإنما وردت أسئلة لهم في القرآن، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، إلى آخره مما وردت، مما ورد فيه من السؤالات. ما أتى بسؤال كيف يضحك الله، كيف ينزل. وما اشتبه عليهم أن النزول مثل النزول المخلوق، وأن الضحك مثل ضحك المخلوق، وأن الاستواء مثل استواء المخلوق، وأن إلى آخره. ما كانوا يسألون عن هذا، لأنهم يدركون هذه الحقائق ويفهمونها ويعلمونها، أن الله سبحانه وتعالى اختص بها. نعم.
قال رحمه الله: لأن الكيفية أمرها متصل بالله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، انتهى كلامه. قال رحمه الله: سؤال في الحديث إن الله سؤال قال في الحديث إن الله خلق آدم على صورته، أجاب سماحته: صورة تليق بالله جل وعلا، ما هي من كل وجه، يعني أن آدم سميع بصير يتكلم وله وجه، والله سميع بصير يتكلم وله وجه، لكن ليس الوجه كالوجه، وليست الصورة كالصورة، وليس العلم كالعلم، وليس الكلام كالكلام.
يعني إثبات صورة، إثبات صورة تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، ما نحتاج إلى تفصيل، انتهى. صورة صورة، وأنا أعرف الصورة، وأنت تعرف الصورة، والآخر يعرف الصورة، لكن صورة لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها. نعم.
قال رحمه الله: وليس الكلام كالكلام، وهكذا. فصورة المخلوق تليق به، وصورة الله تليق به سبحانه وتعالى، مثل ما قال في حديث يوم القيامة: فإذا جاءهم سبحانه وتعالى على صورته سجدوا له. وقال رويناه عن الطبراني وهو في قال رواه ابن كثير في تفسيره، كلام المحقق.
كلام ايش؟
المحقق.
ما نبغى محقق.
انتهى كلامه رحمه الله.
نعم.
قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: وقد روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه، أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته.
يعني معلوم للناس جميعا قوله أقيم الصلاة، هل أحد يعني يقول لك ما معنى أقيم الصلاة وآتوا الزكاة؟ حد يقول لك ما هي يعني كيف نأتي الزكاة؟ شيء معلوم للناس جميعا، هذا ما يحتاج إلى سؤال، أو ما يحتاج إلى أن الإنسان يبحث على من يدله على ذلك. يعني من القرآن ما تفهمه العرب في سليقته، ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة، ما سألوها، إنما يعرفوها تعرف من لغة العرب. نعم.
قال رحمه الله: تفسير تعرفه العرب من كلامها.
نعم.
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته.
نعم.
وتفسير يعلمه العلماء.
نعم.
وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل.
هذا ما اختص الله سبحانه وتعالى به من أسمائه وصفاته وأفعاله. نعم.
قال: فمن ادعى علمه فهو كاذب.
نعم.
وهذا كما قال سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين.
لأن العلم إما موجود أو معدوم، فمن أنكر الموجود فهو كافر، ومن ادعى المعدوم فهو كافر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
نعم.
وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك، وكذلك علم الساعة وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه.
ما
قصد إفهامنا إياه.
نعم.
كما قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: فلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهكذا ينبغي، ولولا أنه يفهم وله معان تفهم لما قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا.
أي نعم، لأنها مفهومة، فتعلموا القرآن وتعلموا معناه وعملوا به فجمعوها، دل على أن القرآن معانيه معلومة، وما يحتاج لأحد أن ينكر ما جاء في كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي معلومة. نعم.
قال فمعانيها التي خوطبنا بها وأمرنا بتدبرها والعمل بها معلومة، كما نعرف معنى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتقوا الله. نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وما أشبه ذلك،
أشياء معلومة. نعم.
فأشياء مثل ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تعرف من لغة العرب، وأشياء يعرفها الراسخون في العلم، وأشياء لا عذر لأحد بجهالتها كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك،
ما أحد يعذر بهذا، معروف للناس جميعا. نعم.
والنوع الرابع هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب وكيفية الصفات.
سبحانه.
انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل عليه السلام، جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. قال العلامة ابن باز رحمه الله: مقصوده رحمه الله من هذا بيان أصول المقالات الفاسدة التي قالها المتكلمون والزنادقة والفلاسفة، مثل ما تقدم في قول أهل التخيل والتجهيل والتأويل وغيرهم ممن تكلم في أصول الدين بغير علم. أراد المؤلف أن يبين فساد مقالاتهم، وأن الذي عليه أهل الحق هو الحق، والصواب من الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله رسالاته، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه أعلم الناس بما جاء عن ربه جل وعلا، وأخبر عن ربه بما هو يعلم معناه، وبلغه الأمة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الأمة التصديق بذلك والإيمان بذلك والانقياد لذلك، واطراح هذه المقالات الفاسدة التي قالها الزنادقة وقالها المتكلمون الضالون وأهل التصوف فيما أخطأوا فيه وظلوا به عن السبيل، ولا يلتفت إلى مقالاتهم الضالة. والله جل وعلا قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما قاله عن الله وثبت عنه فهو الحق، وإن جهله هؤلاء الضالون ولم يعرفوه. وكذلك ما أخبر به من أسمائه وصفاته حق لائقة بالله عز وجل، وهي كمال تليق به جل وعلا، لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى. وهكذا ما أخبر به عن الجنة والنار من نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، وما في الجنة من أنواع الخيرات وما في النار من أنواع العذاب، كله حق أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر به القرآن. وجب الأخذ بذلك والتصديق بذلك واطراح المقالات الضالة المخالفة لذلك. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب.
صحيح. صحيح. صحيح.